الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الصحيحين والسياق لمسلم عن حصين بن عبد الرحمن رحمه الله قال: كنا عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما فعلت؟ وعليكم السلام. قال: فما فعلت؟ قال: ارتقيت. قال: وما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عن بريدة قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، فإذا أنا بسواد عظيم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ وفي بعض الروايات: فقلت: هؤلاء أمتي. فقال: لا، هؤلاء موسى، أو هذا موسى وقومه، ولكن انظر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقلت: هؤلاء أمتي؟ قال: نعم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: هم من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم: بل هم من ولدوا في الإسلام. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع أو فسألوه عنهم، فقال مبينا صفتهم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث ذكرت سياقه الذي هو عند مسلم، وذكرت بعض ألفاظه بالمعنى، وهو حديث جليل الشأن عظيم القدر، فيه فوائد جمة. فحصين بن عبد الرحمن يقول: كنا عند سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير رحمه الله معروف أحد أفاضل أهل العلم وأكابر أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، مولده 42، واستشهاده على يد الحداد 95. قال الإمام أحمد: قتل الحداد سعيد بن جبير، وما أحد على وجه الأرض إلا وهو محتاج إلى علمه رحمه الله. وسيرته مبسوطة في مظانها في السير وغيره، يمكن أن تراجع. يقول: كنا عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض أي سقط، كأنه شهاب أو نيزك أو شيء وقع سقط، فرؤي. فابن سعيد بن جبير يسأل تلامذته: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فيه مؤانسة الشيخ تلامذته وملاطفته لهم، ليكون أدعى لاستماعهم وإصغائهم، وأقرب في استمالتهم إلى الاستفادة منه. فهذا من الرفق أن يكلمهم في بعض الأمور المباحة، ويسألهم عن بعض الكوائن ليستثير كوامن نفوسهم، أو ينظر ما قد يتراءى لبعضهم من مسألة في هذه الكائنة مثلا. فالكلام في هذه المباحات بنية الإناث وتلطيف القلوب واستمالتها قد يصير بهذه النية مستحبا. فقال حصين أنا، يعني أنا رأيت هذا الكوكب، وهذا الكوكب كان قد انقض ليلا، ولهذا دفع حصين عن نفسه مظنة الاتهام بأنه كان يصلي. ويا لله العجب، هل الصلاة تهمة؟ لكنهم علموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. الإنسان إذا تصنع وأظهر ما ليس فيه من الشمائل والخلائق فإنه يكون كلابس ثوب يزور، ليس هما له. قال عمر رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. ولقد كان من مضى يعملون فلا يخبرون، ثم صاروا يعملون فيخبرون، ثم صاروا لا يعملون ويتحدثون، وإلى الله المشتكى. ولقد كان السلف عليهم الرحمة يفرون من الرياء كل الفرار، كانوا إذا فعلوا الطاعة حرصوا جاهدين على إخفائها، وأن تكون بينهم وبين ربهم عز وجل لا يطلع عليها أحد. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، كما يقول الحسن: إن كان الرجل ليحفظ القرآن الكثير ويتعلم العلم الكثير وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة والزور في بيته لا يشعرون به، ضيوف معاه ولا يشعرون بأنه يصلي. كان الرجل يعلل امرأته كما يعلل الصبي ليقوم فيصف بين يدي ربه عز وجل. كان الرجل يبل وسادته من دموعه ولا تشعر به زوجه. كان أيوب رحمه الله إذا حدث الحديث فأخذته العبرة وخنقته قال: قاتل الله الزكام. وكان بعضهم إذا خنقته العبرة خرج ليريقها وكأنها عورة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأين نحن من إخفاء العمل؟ وإخفاء العمل مظنة للإخلاص. أي مظنة؟ فاجعل طاعتك بين يدي ربك، واجعل لنفسك خبيئة من عمل صالح تظهر لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كان علي زين العابدين يبخل، فلما مات فقد أهل المدينة صدقة السر، فلله دره ما أكرمه. والمقصود أن حصينا أراد ألا يظن به أنه كان يصلي، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فائدة عظيمة من قوله أما إني لم أكن في صلاة، ألا يتشبع الإنسان بما لم يعط. هو لم يكن كاذبا لو كان سكت، ولكنه خشي أن يظن به خلاف ما فعل فقال: أما إني لم أكن في صلاة. وفيه أيضا حرص السلف على إخفاء الأعمال والاجتهاد في ذلك، وأنهم لا يحبون أن يحمدهم الناس، وكيف يرغبون في مديح الناس وهم عبيد مربوبون مثلهم، تنتنهم عرقة وتقلقهم بقة وتميتهم شرقة. هم بشر يتعبدون الله كما يتعبدونه هم، مدحهم لا يزين وذمهم لا يشين، فعلموا أن الله وحده هو الذي مدحه زين وذمه شيء، فابتغوا فضله ولم يلتمسوا قط ما في يد سواه. قال حصين: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لتغته عقرب أو حية. وهنا استرسل معه الشعبي في الحوار، حينئذ صار الخطب محتاجا إلى بيان ما فعل الرجل، فإنه لدغ وتلك مصيبة، وتفاقد حاله في تلك المصيبة أمر مستحب. فقال له سعيد: فما فعل؟ طب عملت إيه لما لدغت؟ قال: ارتقيت، يعني طلبت من آخر أن يرقيني. ودل ذلك على أنه شفي بإذن الله، لأن أثر اللدغة قد زال. دل ذلك على أن الرقى مما ينفع بإذن الله عز وجل كما نبينه. قال: فما حملك على هذا؟ قوله فما حملك على هذا دليل على القاعدة المقررة عند سلفنا جميعا، وهي أنه لا يفعل فعل ولا يسلك هدي ولا يؤتى مسلك إلا أن يكون فيه خبر ونص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم إنما يتعبدون بالآثار، كيف لا وقد قال قائلهم: إذا استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. فسعيد يعلم تلامذته ألا تفعلوا شيئا إلا بدليل، ولأنه علمهم هذا علم أن حصينا قد حمله على هذا حامل، فقال: فما حملك على هذا؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ فهو علم رحمه الله أن اتباع الأدلة ترسخ في قلوب طلبته، وأن السير وراءها هو غايتهم المنشودة ودرتهم المفقودة، بخلاف متفيهقة زماننا الذين إذا سئلوا عن الدليل لجوا وأعرضوا واشمأزوا واكفهروا وأرغوا وأثبتوا وكأنهم سئلوا عظيمة من العظائم، فيقول له: ما لك وللدليل؟ ما شأنك أنت والدليل؟ وماذا تعرف عن الأدلة حتى تسألها عنها؟ فيريدونهم يريدون أتباعهم حمرا تنساق، بهائم لا يدرى أين يذهب بها، يريدون أتباعهم معصوب الأعين لا يسألونهم من أين أتيتم بهذا، وإنما يتبعونهم على كل ما يقولون تقليدا أعمى، وإنما أهلك الأمم قبلنا تقليدهم الآباء والأجداد والأحبار والرهبان. فلا يحل لمسلم أن يقلد في دين الله عز وجل إن كان قادرا على معرفة الدليل وفهمه، فالتقليد ميتة، التقليد كالميتة لا يجوز إلا للمضطر. ولهذا جرت عادة السلف تعليم أتباعهم اتباع الأدلة واحترامها وتعظيمها، وأن يسألوا عنها وأن لا يقتدوا إلا بها. وأما ذكر الدليل عند الفتوى للعامي فأمر مستحسن يقينا، ولا يجوز أن ينازع في استحسانه وأولويته وأفضليته. ومن منع ذكر الأدلة وقال إن العامة لا يجوز أو يكره ذكر الأدلة لهم فقد أبعد وأغرب وذهب إلى غير مذهب ولم يتحصل على مطلب. وإنما عادة السلف وأتباعهم جارية بذكر الأدلة مع الفتاوى، وهو أمر لا شك في حسنه. وأما وجوبه فيتفاوت بتفاوت الأدلة وضوحا وعدم اتضاح، وبتفاوت السائل قدرة على الفهم وعدم قدرة عليه، والعلم عند الله تعالى. وتفصيل ذلك في أعلام الموقعين فيما أذكر لابن القيم، وله محل آخر يذكر فيه إن شاء الله عز وجل. المقصود أن سعيدا قال لحصين: فما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم؟ الشعبي وعامر بن شراحيل من أكابر فقهاء الكوفة من التابعين، وسيرته معروفة. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي اللدغة، وهو قد لدغ، وبالتالي بناء على هذا الحديث ماذا فعل؟ استرقى، واضح؟ فهو حين أتى ما أتى إنما فعله بناء على حديث بريدة هذا. وهذا الحديث موقوف على بريدة، وقد روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية هذا نفي للرقية، والنفي الأصل أنه يتوجه على الذات على الوجود، فإن تعذر فعلى الصحة، فإن تعذر فعلى الكمال. وهنا قوله لا رقية إلا من عين أو حمى يدل على أن الرقية مش هنقول لا تكون، لأنها قد تكون قطعا من غير العين والحمى، يبقى الأصل إن احنا نقول لا إيه، لا تجوز. واضح؟ يبقى لا رقية تجوز إلا من عين أو حمى. لكنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى من غير هذه في أحاديث تكثر. كالرمد وغيره، واتباع هذا يطول. فعلى ما يحمل قوله لا رقية، نقول لا رقية أنفع وأفضل من الرقية من عين أو إيه أو حمى. واضح؟ لنجمع بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى من غير هذه، مش كده؟ وجوز الرقى مطلقا، وقال اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذ جوز الرقى مطلقا ورقى من غير هذين، دل على أن مقصوده بلا رقية إلا من عين أو حمى لا رقية أنفع وأفضل من الرقية من الإيه؟ من العين والحمى. فيه دليل على جواز الرقية من هذين، وكما قلنا إن مفهومه غير معتبر، لأنه قد عارضته منطوقات أخرى تدل على جواز الرقية من غير إيه؟ من غير هذين. والرقية هي كلام يقال لجلب النفع أو دفع الضر، والرقية مشروعة. ولقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت رقا نسترقي بها وتقاتل نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. وقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال صلى الله عليه وسلم ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالمقصود أن الرقية من الأمور المستحسنة شرعا، وهي من جنس الدعاء، وهي جائزة بالكتاب والسنة والدعاء بأسماء الرب عز وجل وصفاته وبما يعرف معناه من الكلام إذا لم يتضمن شركا. يبقى إذن لا تجوز بمجهول الكلام، لأنه قد يكون متضمنا إيه؟ شركا. يبقى أي واحد يرقي لكلام لا تفهم معناه فاقطع واجزم بحرمة ذلك ومنعه. ولا تجوز بما تضمن شركا كاستغاثة بغير الله أو استعانة بغير الله ونحو ذلك. وشرط ذلك أيضا أن لا يعتقد الراقي أن الرقية تنفع وتضر بذاتها، بل هي من جنس الدعاء، جعلها الله عز وجل سببا لجلب النفع ودفع الضر. فمن فعلها والتزمها على أنها سبب قدر الله عز وجل به حصول المحبوب واندفاع المكروه، فقد أتى مستحبا وفعل قربه. فهذه هي الرقى. وقوله هنا إلا من عين فيه إثبات العين، والحسد ثابت كتابا وسنة وإجماعا وعقلا، فلا يكابر في وجود الحسد إلا من ختم على عقله، فإنه مشاهد بالحس والتجربة ومعروف لدى الكافة ومنتشر، وهو مجمع عليه بين سلف الأمة وأئمتها. وقد أمرنا ربنا عز وجل بالتعوذ منه فقال ومن شر حاسد إذا حسد. وكثرت نصوص السنة في التحذير من الحسد، وفي بيان أن له أثرا بإذن الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين أدخلت الرجل القبر والجمل القد، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، إلى نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقائع تدل على ثبوت الحسد، ولا يكابر فيه إلا من ضل وحاد عن سواء السبيل وزل. ومن لطيف ما يحكى في الحسد، هم يستدلون له أيضا بقوله تعالى، العلماء يثيرون الاستدلال بقوله تعالى على ثبوت الحسد: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يذكر القرطبي رحمه الله خبرا أن بعضهم كان يعرف بالحسد، فسمع صوت حلب بقرة فوقعت في نفسه، فقال: أين هذه؟ فأشاروا إلى عجفاء غيرها كي لا يحسدها، فنظر إلى تلك العجفاء قالوا: فهلكتا جميعا. هلكتا التي وقعت في نفسه والتي إيه؟ والتي نظر إليها. لأن الحسد له طريقان: إما النفس السمية، ما يتوجه من القلب إذا ذكر لديه الشيء المحسود، أو بالعين بالنظرة. وبيّن ابن القيم وجه الحسد وتأثيره وطريق علاجه في بدائع الفوائد في تفسير سورة الفلق، وطبع مستقلا باسم تفسير المعوذتين. من لطيف ما يذكرون أيضا أن رجلا كان يستأجر ليحسد، فاستأجره رجل ليحسد صاحبا له، فقال: حين يأتي فآذني، أعلمني وأنا أعطيه النظرة التي لا تخطي والسهم المصيب. قال: هو ذا. قال: أين؟ قال: عند تلك الشجرة. قال: ويبلغ نظرك تلك الشجرة؟ فعمي الرجل، فانقلب السحر على الساحر. المقصود أن للحسد حقيقة لا يمتار فيها. وتفصيل الكلام على الحسد وطرق علاجه أمر يطول، ولكني أنبه لأن حين نتكلم عن الحسد فلا يتبادرن إلى ذهنك أنك محسود وأن الناس تنظر إليك، فإن علاج ذلك يسير: أن تذكر الله على ما عندك من متاع تخاف أن يحسد، وتكثر شكره تبارك وتعالى على نعمته. وما تسلل اتهام الحاسد إلى صدور النعم إلا لأن المحسود لم يلبس عليها درع الشكر. ولكن فتش في قلبك وحاسب نفسك: من تحسد؟ ولماذا تحسد؟ ولماذا تتعدى على قضاء الله عز وجل وتعترض على حكمه وتقول: يا بخت فلان؟ كتير تقول كده: يا سلام لو عندي اللي عنده. وكتير تقول: يدي الحلق لكان اللي بلا ودان، مش كده؟ كلام يدل على نفس مسمومة امتلأت بالحقد والغل والحسد. عالج قلبك. للأسف الشديد حين يذكر الحسد بيننا ينصرف ذهن كل منا إلى أنه محسود، فمن الذي يحسد إذا كنا جميعا محسودين؟ نعم. قال: حديث حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس، فيه الثناء على متبع الدليل، وإن كان مخالفا لما هو أفضل. إذا كان لم يقصر في الاجتهاد فإن المجتهد المخطئ مأجور وإن أجر واحدا. ومن انتهى إلى ما علم لم يؤاخذه الله عز وجل بما لم يعلم، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فأثنى سعيد على تلميذه لأنه اتبع أثر الروي له، وهكذا ينبغي أن يكون، أن لا يسرب على متبع دليل هو أراه دليلا من وجهة نظره، وإن كان هذا الدليل مخالفا لما هو أوضح منه دلالة أو أصح منه ثبوتا. واضح؟ والمجتهد المخطئ مأجور، وإن كان يؤجر أجرا واحدا لكنه لا إثم عليه في الجملة، وهو مثاب على اجتهاده. قال: ولكن حدثنا ابن عباس، وابن عباس غني عن أن يعرف وتذكر ترجمته، وإن كان خليقا بأن تسرد فيها محاضرات رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولكن حدثنا ابن عباس قال، وذكر الحديث. ووجه ذكر سعيد لهذا الحديث الإنكار على حصين أنه إيه؟ أنه ارتقى، فإن فيه أن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يسترقون. وإن كان الاسترقاء جائزا كما سنبينه، ولكن هذا الحديث يدل على أنه خلاف الأفضل، ففيه رفق سعيد في التعليم وحسن تفهيمه لتلامذته وذكره لهم الأدلة كي يستوعبوها وتكون في أنفسهم أوضح وأحرى بالاتباع والانقياد لها. وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كله بركة، وهو أوضح من كلام غيره من الفقهاء. شوف تقرأ كده في كتب الفقه تلاقي مسائل معقدة قل أن تحدث، قليلة الوقوع، نادرة الحدوث، وتجد ألفاظا داخلا بعضها في بعض تحتاج إلى أعمال لكي تحل. وأما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقريب المأخذ سهل المنال، ولكن على من يسره الله عليه. نسأل الله أن يفهمنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن حدثنا ابن عباس، وإن كان سعيد يعلم أن الاسترقاء جائز لكنه يريد إرشادهم إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو أفضل وأولى. قال: ولكن حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. قوله عرضت علي الأمم فيه دليل على أن الله عز وجل قد يكشف لنبيه من المغيبات ما تقتضي المصلحة إظهاره له صلى الله عليه وسلم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب حتى يعلم، بدليل قوله عرضت علي الأمم. فلو كان يعلم الغيب لما احتاج إلى عرضها عليه حتى يعلم ما وراء هذا العرض من الأسرار. وفي أي وقت كان هذا العرض؟ متى كان؟ في بعض الروايات في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما أسرى الله بي عرضت علي الأمم، فيه بيان أن ذلك كان في الإسراء. ابن حجر يقول: إن كان هذا محفوظا فهو دليل لمن يقول بتعدد الإسراء، بأن الإسراء قد تعدد. والصواب عند المحققين أن الإسراء لم يكن إلا مرة واحدة، إسراء به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس ثم العروج به إلى السماوات العلى، لم يكن ذلك إلا مرة، وكان قبل الهجرة يقينا. وقد ذكر الحافظ ترجيحا في هذه المسألة فقال: والذي يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاحه أبواب السماء بابا بابا، ولا من التقائه الأنبياء كل واحد في سماء، ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلاة، وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك يعني سوى تلك القضية التي حصلت بمكة، وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها بمكة البعض، ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعض، ومعظمها في المنام والله أعلم. المقصود يقول: عرضت علي الأمم فكان ماذا؟ يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. النبي إما مأخوذ من النبأ أي الخبر، لأنه ينبئ بما يأمره الله عز وجل بالإنباء منه، وإما مأخوذ من النبو وهو الارتفاع، وإما من كليهما. والأنبياء غير الرسل، بدليل قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والعطف يقتضي المغايرة. وهم متفقون على أن كل رسول نبي ولا ينعكس، ولكنهم اختلفوا في التفريق بين الرسول والنبي. ما هو الفرق؟ فالبعض قال: الرسول يوحى إليه شرع يؤمر بتبليغه، والنبي يوحى إليه شرع ولا يؤمر بتبليغه. وعارضه آخرون مستدلين بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي قام فيهم نبي، فدل على أنهم كانوا يخالطون الناس ويلزمونهم الشرائع. ورجح هذا القائل أن النبي هو من بعث بشرع رسول سبق، والرسول من بعث بشرع مستأنف جديد. وعلى أية، فبعض علمائنا يرى أن الخلاف في هذه المسألة أشبه باللفظي، وذاك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في كل شريعة وعلى كل أحد. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم الجماعة القليلة، قيل من 3 إلى 10 والله تعالى أعلم. والنبي ومعه الرجل والرجلان، هم من اتبعوه على دينه وانقادوا لشرعه، رجل أو رجلان. والنبي وليس معه أحد، فيه دليل على أن الداعي إلى الله عز وجل ليس عليه النتائج، وإنما عليه فعل ما أمر به من تبليغ الحق في ألطف صورة وأوضح مسلك. مش روح يقول للناس: أنا قلت لكم واللي عندكم عملوه، أنا بلغتهم خلاص وعملت اللي علي. لا، بل يكون حريصا على هدايتهم، باذلا جهده في إصلاحهم، فإن تعذر ذلك فهو قدر الله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إن الأنبياء هم خير قدوة، ولا أحد يفوقهم أو يدانيهم في الجد في الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم ومحاولة هداية الخلق. ومع ذلك فإن منهم من لم يهتدي على يديه إلا واحد واثنان وجماعة قليلة. ليس عليك أيها الداعي أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، لأنك في حقل الدعوة أجير. أرأيتم لو أن رجلا استؤجر ليقف في محل تجاري مثلا، وأحسن عرض البضاعة والنداء عليها واستحثاث الناس على الشراء، أفيكون إذا لم يشتري أحد منه مستحقا الأجرة أو لا؟ بالطبع يكون مستحقا لها، لأنه ليس عليه أن يشتري الناس، وإنما عليه أن يحسن عرض البضاعة وقد فعل. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وعزاء هذا الداعي بعد بذل الوسع واستفراغ الجهد، وأكرر على هذا، مش يتكئ على الأريكة ويبقى حبيس بيته، رهين غرفته لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، ويقول قد بذلت وسعي واستفرغت جهدي ولم يهتد الناس وما علي هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لا، إذا استفرغ الوسع فعلا فلم يستجب الناس له فهو حينئذ معذور، إذ الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وساعتها فليعز نفسه بالقدر. وأن هذه إرادة الله عز وجل، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ومن ذا الذي يدافع أقدار الله؟ ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هداية عمه، ومع ذلك سبقت إرادة الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أفيتهم الأنبياء بتقصير؟ حاشا وكلا. وفيه دليل على أن الغاية هي تبليغ الحق والقيام بواجب العبودية، أما أن يستجيب الناس فليست مهمتنا. الله سيمكن للدين، وإنما واجبنا نحن العمل بهذا الدين. ليس التمكين أمرا طولبنا به، وإنما هو ثواب على عملنا الصالح واجتهادنا. فمهما اجتهدنا وعملنا الصالحات مكن الله عز وجل لنا ديننا الذي ارتضى لنا. ولقد كان بوسع الأنبياء أن يداهنوا شيئا وأن يتنازلوا عن بعض المقررات إرضاء للمدعوين، لكن هيهات، هذا الدين ليس ملكا لأحد، إنما هو دين الله عز وجل، فكيف يسوغ أن يتنازل عن شيء منه أو يوقف في منتصف الطريق مع أهل الباطل؟ لا يمكن أن يكون هذا البتة. لكم دينكم ولي دين، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إن قبول مشاركتهم في بعض باطلهم رجاء أن يستجيبوا لبعض حقنا لا يأتي على الدعوة إلا بالنقض والإبطال. والتجارب خير شاهد بما أقول، وفي التلميح ما يغني عن التصريح. أقول في هذا دليل على أن الكثرة ليس يلزم أن يكون معها الحق، بل المضطرد أن أهل الحق قليل، وذلك أن الحق ثقيل فقل من يقبل الالتزام به على ثقله، وهم أسداد من البشر إنما أرادوا مرضاة الله عز وجل وآثروا حقه على حظوظ أنفسهم الفانية، فبذلوا له كل ما ملكوا من نفس ومهجة ومال، وضحوا في سبيل دين الله عز وجل بما غلا أو رخص، فكانوا مستحقين ذلك الفوز. لم يقولوا أين الناس فلنا بهم أسوة، فإن الذي يبحث عن الناس قل أن يفوز. من الناس من يسير في الطريق خطوة، ومنهم من يسير خطوات، ومنهم من يصل إلى منتصفه ثم يتقهقر الجميع، وقل من يبلغ الغاية، وأكثرهم لا يفكر أن يمشي في الطريق أصلا، لعلمه بثقله فهو ينادي أين الناس فلي بهم أسوة. وأنت لا يجوز لك أن تغتر بالكثرة وأن لا تزهد في القلة، إذ القلة المؤمنة في ميزان الله عز وجل يمكن أن يغير الله بها ولها وجه الأرض. أرأيت كيف أغرق كل أهل الأرض جميعا لأجل بضع عشرات من الرجال آمنوا مع نوح عليه السلام، وما آمن معه إلا القليل فلا تزهد في القلة ولا تغتر بالكثرة. وليس يلزم أن تكون الكثرة على حق، فإن قال لك قائل أنت ستصلح العالم، أنت ستغير الكون، هو أنت اللي كويس والناس دي كلها مش كويسين، فقل له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. الحق هو الذي يوزن به الرجال ولا يوزن الحق بالرجال، فلا يقال هؤلاء كثير فيلزم أن يكون معهم الحق، كلا، وإنما يقال هذا هو الحق فهؤلاء هم الرجال، أي الذين اتبعوه، وما عداهم فليسوا رجالا وإن كانوا عدد الحصى. ولذلك قال الفضيل: أسلك سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وليس يلزم أيضا أن تكون القلة دائما على حق، واضح؟ وإنما نقول يعرف الحق ثم يعرف أهله، فإن كانوا هم الكثرة فهذا الخير، وهذا ما نرجوه، وهذا ما نؤمل على الله عز وجل أن يكون، وأن ينتصر الدين، وأن يكون الناس ممسكين بحبله. وأما إن كانت القلة هي على الحق والكثرة في عمياء مظلمة، فحينئذ لا نترك حقنا لباطلهم وإن كثروا وملأوا السهل والجبل. ويأتي النبي وليس معه أحد. ولقد زعم بعض الدعاء غفر الله له وسامحه أن بعض الأنبياء فشلوا في دعوتهم، كبرت كلمة خرجت من فمه عفى الله عنه، وذلك أنه يقيس النجاح والفشل بماذا؟ بإقامة الحكومة الإسلامية، كذا زعم. وإنما المنشود والمرجو تطبيق شرع الله وإقامة ما أمكن من أوامره وتنفيذ هذا الدين على الوجه الذي يمكن تنفيذه عليه من غير ترك شيء مما يمكن القيام به ولا التقصير في واجب من الواجبات على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. فما يقوم به الفرد فإنه يقوم به مستقلا، وما يقوم به إلا بإخوانه فإنه يحرص على إيجاد الطائفة الملتزمة التي تقيم معه هذا الدين. فإن عجز ولم يجد من يعاونه أو أكره ولم يقصر بوجه ما، فإنه قد نجح كل النجاح، لأنه فعل ما أمر به، ومن فعل ما أمر به كما أمر فأي إثم وأي جناح يلحقه، وأي فشل حينئذ يوصم به. بل الفشل بمن اعتقد به الفشل أليق، به الفشل بمن اعتقد به الفشل أليق وهو به الحق. والمقصود أن المهمة التي أنيطت بالدعاة إلى الله هي تبليغ دين الله عز وجل، ومهما وجد الإخلاص وكان الصبر ووجدت الشروط التي بها تكون الدعوة إلى الله عز وجل والمحتاجة درسا مستقلا توضح فيه، فلا يتخلف التوفيق إلا عمن خذله الله عز وجل وطبع على قلبه فلا يستحق أن يؤسى عليه، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بسواد عظيم أو سواد كثير. السواد ضد البياض معروف، وهو ما يرى من بعيد، ما يرى من بعيد، يعني شخص تراه من بعيد فهذا يقال له ايه؟ السواد. ووصفه بأنه كثير بيانا لأنه أراد الجنس، جنس الأشخاص، ولم يرد الشخص الواحد المعين. فقلت، فسأل جبريل: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء موسى وقوم. في رواية أخرى أنه قال: هؤلاء أمتي، ورجى أن يكون أمته، أن يكونوا أمته. قال: فرجوت أن يكونوا أمتي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من حرصه على أمته وحبه لهم وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى. ولقد أخبر أن لكل نبي دعوة مستجابة، وأنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أفلا يستحق أن نبادله حبا بحب، بل بأزيد من حبه صلى الله عليه وسلم لو قد أمكن؟ وأن يمكن. وقلبه صلى الله عليه وسلم هذا الكبير كان أحرص على مصالح المسلمين من حرصهم أنفسهم على مصالحهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وضرب لنا وله مثلا برجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه، قال فأنا آخذ بحجزكم. الحجزة موضع السكة من السراويل. هلم عن النار، هلم عن النار وأنتم تفلتون من يدي صلى الله عليه وسلم. فهو يحرص على إبعادنا عن المعاصي وإيصالنا إلى الرغائب، ونحن نأبى إلا أن نعصي أمره ونقترف زجره صلى الله عليه وسلم. أليس هو أحرص علينا من أنفسنا؟ لقد كان لحرصه على هداية الناس يكاد يهلك نفسه أسفا، حتى نهاه ربه عن ذلك بقوله لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك، باخع مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال فإذا أنا بسواد عظيم فرجوت أن يكونوا أمتي. أحب أن يكونوا أمته صلى الله عليه وسلم لحرصه على الخير لهم ورغبته فيما يصلحهم ويصلحون به. ولقد أخبر أنهم نصف أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. قال فقال له جبريل هؤلاء موسى وقومه. هنا إشكال أورده الإسماعيلي على ما ذكر الحافظ. إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم معرفش أمته دول، مع أنه أخبر أنه يعرفهم بعلامتهم وأنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، فكيف لم يعرفهم؟ وده سأل عنهم وما كانش عارفهم. لو كان يعرف أمته بالعلامة تلك للازم أن يجزم بأنهم ليسوا أمته لعدم وجود العلامة فيه. فإزاي سأل جبريل؟ واضح الإشكال ولا مش واضح؟ طب هل مجيب عنه؟ أحسنت. نعم، لأنه إنما يعرفهم بعلاماتهم إذا قروا منه. في الحديث أن ذلك يكون عند الحوض كده. أما هؤلاء فسواد في الأفق، أفق السماء، في ناحية السماء بعيد. قال فقال هذا موسى وقومه. ولكن انظر، قال فإذا أنا بسواد عظيم. طبعا أمة موسى عليه السلام أمة عظيمة، وموسى من خيار أنبياء بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل، ثالث أفضل بشر على وجه الأرض، محمد ثم إبراهيم ثم موسى عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. وموسى أيضا كان يحب قومه ويحرص عليهم، ولقد بكى أن علم أنه يخرج غلام في آخر الزمان يتبعه من الناس أكثر ممن يتبع موسى عليه السلام. وهذا هو بكاء الأحرار، بكاء أفاضل الناس، البكاء على ما يفوت من الخير والفضل ويسبق به العبد مما يقرب إلى الله عز وجل. والقرن بين الأمتين، أمة موسى عليه السلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كثير في القرآن والسنة لما بينهما من تناسب في جمل من الصفات والأحكام. ولعل هذا يأتي له مزيد بسط في موضع آخر إن شاء الله. نقول الطبيب يجيب مثال على القرن بين الأمتين. ها؟ في القرآن آيات تدل فيها القرن بين الأمة الموسوية والأمة المحمدية. ها؟ ها والفرقان لا ما هو ما هو لو لقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ثم قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. ثم قال وهذا كتاب أنزلناه. وقال ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. نعم. ثم قال وهذا كتاب مبارك أنزلناه أو كما الآية كده فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أحسنت. وأيضا بتقول إيه صحيح والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والطور الجبل الذي كلم عليه موسى كتاب مسطور هو القرآن. ماشي طيب ماشي كفاية. قال فإذا أنا بسواد عظيم فقلت من هؤلاء؟ فقال هذا موسى وقومه. قال هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وردت صفتهم وأنهم يدخلونها تضيء وجوههم كإضاءة القمر ليلة البدر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وورد زيادات على هؤلاء 70,000 فورد أن كل 1,000 يشفعون في 70,000 مع كل 1,000 70,000 وإسناد هذا جيد. بل ورد ولكن في أسانيد ضعيفة مع كل 70,000 فنسأل الله أن يغمرنا وإياكم برحمته. معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. هل يلزم أن هؤلاء 70 يكونون أفضل ممن يحاسبون؟ الحافظ قال لا يلزم، لأنه يمكن أن يكون ممن يحاسب ممن فعل بعض هذه الأشياء من تكون درجته في الجنة أرفع من درجتهم. واستدل على ذلك بروايات يمكن أن تراجع في الفتح. وأيضا فإن بعض من يتأخر دخوله الجنة لشفاعة في بعض الناس أو لحساب على أموال كانت عنده وأعمال كثيرة أو لما تقتضيه حكمة الله عز وجل قد يكون أرفع درجة في الجنة ممن يدخل قبل ذلك. ولذلك لا يستدل بأن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بنصف يوم على أنهم دونهم في الرتبة لزوما، لأنهم يبقون يحاسبون على أموالهم، فإن كانوا أنفقوها في مرض الله لازم أن يكونوا أرفع درجة من الفقراء لزيادة ثوابهم. وهذه المسألة مسألة المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، قد أطال النفس فيها ابن القيم في كتاب عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ورجح شيخه أن أفضلهما أتقاهما. قلت فإن استويا في التقوى فقد بقي الإشكال. نعم. المقصود فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فخاض الناس في أولئك الصحابة تكلموا يا ترى منهم 70,000 دول. فيه دليل على مشروعية التناظر في العلم والمباحثة في مسائله بغير مراء ولا حب ظهور ولا حب انتصار رأي، وإنما تناقش ليظهر الحق ولتجمع إلى ما عندك ما عند أخيك من الخير بنفسية طيبة غير متوترة ولا متشنجة، خلاف تلك المباحثات والمشاجرات التي تشبه يعني أفعال السوقة والرعاع يكون بين من ينتسبون إلى طلب العلم وتجد كأنهم بيتعاركوا مش بيتناقشوا في مسألة علمية. فلنتقي الله عز وجل ولنحرص على التأدب بآداب السلف رحمهم الله. ظل الشافعي يتناظر مع يونس بن عبد الأعلى إلى نصف الليل. قال يونس فلما رجعت إلى بيتي ما رأيت أعقل من الشافعي، طرق بابي وأخذ بيدي وقال يا يونس أما يستقيم أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة؟ الشافعي رحمه الله يقول بتجرد ما أتمه وأحسنه وأبلغه
ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يسدد ويؤيد ويعان ويكون له من الله ظهير، أو كما قال رحمه الله. هو أهمه إيه؟ أن يظهر الحق على لسانه على لسان أخيه، لا يهم، المهم أن يظهر. ولأجل ذلك فإنه لا يناظر على الغلبة، فما لنا بأمثال هذه المثل العليا. طيب تقول، قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: هم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: هم من ولدوا في الإسلام. فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم مستقر في إذهانهم أن أحدا لا ينال فضيلة إلا بإيه؟ إلا بسعي وعمل. فهذا ما قضاه الله عز وجل وقدره، أنه يسبب الأسباب من الأعمال لتنال بها الفضائل. فبادر وشمل، فالأعمال هي سبب نيل الفضائل وتحصيل القرب من الله عز وجل إذا وقعت بشرطها. فقال بعضهم: هم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك مستقر في نفوس الصحابة ونقلوه إلى من بعدهم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعظيمهم تعظيم للدين، وتعظيمهم من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد ابتلينا بأصحاب نفس رافضي خبيث، ومد شيعي آثم، قوم يحقدون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسدونهم لما آتاهم الله من الفضل ولما لهم من المنزلة في قلوب المسلمين. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها كذبا وزورا، إنه لدميم والتافه المسكين غير محسد. فطفقوا يرمونهم بالأباطيل ويخترقون في حقهم الأكاذيب ابتغاء خرق جدار الإسلام والقضاء على البقية الباقية في نفوس الناس منه، فالله طليبهم وهو حسيبهم. والأمر جد خطير يحتاج منا إلى يقظة. وإن كان الكلام عن فضائل الصحابة وشمائلهم ووجوب رعاية حرمتهم وما اختصهم الله عز وجل به من الصفات وما يجب فيما شجر بينهم من الخلاف من الكف عنه وعدم الخوض فيه وإحسان الظن بهم واعتقاد كذب أكثر ما يروى عنهم في ذلك وأنهم متأولون في الحق الذي نقل فيه، فيعني يمكن أن يفرد لهذا درس مستقل إن شاء الله. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنهم كانوا يخوضون فيهم ويقولون كذا وكذا، وبعضهم يعني يرى أنهم الصنف الفلاني وبعضهم يرى أنهم الصنف الفلاني، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهم وعنده الخبر اليقين. نحن نختصر في الشرح كراهة الإملال والإطالة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا صفتهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الاسترقاء طلب الرقية، فهم لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ما يروحش لحد يقول له ارقيني. وهذا كثيرا ما ننبه عليه يا أخوانا، ما كانش في حد عند السلف فاتح مكتب للعلاج بالقرآن اسمه تخصص رقية. الرقية الرقى الشرعية موجودة عند كل أحد، والمريض نفسه أولى من أجيبت دعوته. فهو إذا رقى نفسه مع افتقاره إلى الله عز وجل وعظيم لجئه إليه، فإن إجابة دعوته أرجى بالقبول من أن يرقيه أجنبي عنه. نعم، يجوز أن يطلب الرقية من الغير، كما دلت على ذلك النصوص في القوم الذين طلب منهم أن يرقوا سليم الحي لديغ الحي يعني، إلى غير ذلك من نصوص وردت. ولكن ليس معنى هذا أنه يترك يفعل على عواهنه هكذا، بل ينبه الناس إلى أن تركه خير وأولى. ولم يكن بين السلف، وقد رأينا مفاسد دمه تحصل من جراء التخصص في باب الرقى ثم التوسع في معالجة النساء بالقرآن ثم الخلوة بهن ثم عظائم يستحيا من ذكرها فضلا عما يتسرب إلى قلب الراقي من العجب والكبر والصولة بالباطل إذا رأى الناس تقصده ليرقيهم. المقصود أن ترك الاسترقاء أولى، والمسترقي الذي يطلب من غيره أن يرقيه وإن كان ذلك جائزا ما يخدش ذنب ما يأثمش، ولكنه خرج بذلك من جملة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فحذار حذار. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن طلب الدعاء من الغير مطلقا من هذا الباب، إنك تقول لحد ادعيلي كل ده من الباب ده، لأنه من جنس إيه؟ الاسترقاء. ويستدل بهذا الحديث وبقصة المرأة التي كانت تصرع فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصبر ولها الجنة، ولكن وبقصة الأعمى وهي معروفة. ولكن بعض أهل العلم يرجح، وشيخ الإسلام بيقول لما تيجي تطلب من حد يدعي لك يبقى ده بنية أن ينتفع هو بإيه؟ بالدعاء لك، لا بنية أن تنتفع أنت بدعائه. ويحمل على ذلك حديث لا تنسنا من دعائك يا أخي وإن كان فيه ضعف. الغرض المقصود، بعض أهل العلم يرى ورأيه متجه ظاهر في الدليل أن ذلك خاص بأمور الدنيا، الاسترقاء ده من طلب التداوي ده من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة؟ من أمور الدنيا. وكذا سؤال المرأة أن تشفى من الصرع وسؤال الأعمى، كل ذلك من أمور الدنيا. وأما في أمور الآخرة فطلب الدعاء فيه مستحب من الغير إذا كان صالحا. ليه؟ بدليل نفس هذا الحديث، لأن عكاشة ابن محصن قال ادعو الله أن يجعلني منهم، مش كده؟ وهذا طلب دعاء منه. وأيضا نفس المرأة التي كانت تصرع قالت ولكني أتكشف فادعو الله لي، فدعا لها، لأن ده أمر إيه؟ ديني شرعي، مش كده؟ واضح ولا مش واضح؟ وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في شأن أويس من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له، والحديث في مسلم. فلما لقيه عمر سأله أن إيه؟ أن يستغفر له، في جمل من الأدلة. الغرض المقصود أن الاسترقاء يقاس عليه على الصحيح إن شاء الله طلب الدعاء من الغير، لكن في أمور في أمور الدنيا. طيب، وقع في رواية عند مسلم من طريق سعيد بن منصور الذين لا يرقون ولا يسترقون. فرواية لا يرقون هذه يضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ يقول لأن الراقي ينفع أخاه فهو آت قربة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وأيضا فالراقي النبي صلى الله عليه وسلم رقى، وجبريل أيضا رقى، مش كده؟ رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يبعد أن يقال فيهم هذا القول. واضح الكلام؟ وأيضا يقول فإن الذي يسترقي كأنه يتعلق بهذا الراقي، ففيه إشعار بنقص الإيه؟ بنقص التوكل. واضح يقولنا الكلام؟ لكن أبى ذلك بعض المحدثين، يعني الشيخ الألباني وافق شيخ الإسلام على قالته على مذهبه هذا، وسمعته في شريط يقول إنه من وقتها وفي نفسه من حفظ سعيد بن منصور شيء، أما سعيد فثقة لم يجرحه أحد. وابن حجر يقول إن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. الأصل عدالة الراوي وثقته وثبوت مرويه. واضح؟ ولذلك يقول ابن حجر ويمكن أن يقع. هو طبعا تعقب شيخ الإسلام في أن جبريل رقى ورسول صلى الله عليه وسلم رقى بأنه قال إيه؟ أن فعلهم ده بيان للشرع، بيان لجواز أن يرقي غيره، وليس أنه يخرج بذلك من 70,000. لكن يبعده قوله صلى الله عليه وسلم: وإن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هو بيقول اعتراض ابن تيمية بأن ده في نقص التوكل. طب ما يمكن أن يقال لو هو في نقص للتوكل فعلا يبقى يلزمه ليتم توكله ألا يمكن أحدا من إيه؟ من أن يرقيه. واضح الكلام؟ لكن لكن ماذا زدت عما قلت؟ لكن رجاء طبعا على المقاطعة في الدرس غير جيدة. أقول قطعتم حبل أفكاري. نعم أين كنا؟ نعم نقول أن الحافظ رحمه الله يتعقب شيخ الإسلام في تضعيف تلك الرواية، ويرى أن تصحيحها أولى من حملها على من تغليط سعيد في روايته، فيقول: ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقي والاسترقاء حسما للمادة، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه، يعني إلى الرقي والاسترقاء، وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما يمنع منها ما كان شركا أو احتمل أو كان احتمل يعني إيه الشرك. المهم يعني إما أن احنا نقول أن زيادة لا يرقون ضعيفة على ما قرره شيخ الإسلام، لأن اعتراض ابن حجر لأنهم ما يمكنوش حد يمكن أن يقال ما هو يعني مثلا هو كالدعاء إذا دعا له إنسان فإنه لا يمنع من ذلك، وفرق بين أن يقول له ارقني وبين أن يتركه يرقيه، فدي أقل من دي بلا شك. فكلام شيخ الإسلام له اتجاه، ولكن يمكن أن يقال لا يرقون أي رقا باطلة. واضح؟ وبالتالي تصح رواية مين؟ سعيد. لا يرقون يعني رقا شركية باطلة، وهو أوضح يعني أو أولى من تغليط الراوي واتهامه بالوهم، والله تعالى أعلم. لا يسترقون ولا يكتوون. الكي معروف بالنار، تكوى الجراحات ونحوها، المواضع في البدن بالنار رجاء العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشربة محجم وكية نار، ولا أحب الكي. وأمر بعض أصحابه بالاكتواء، فدل ذلك على جواز الايه؟ جواز الكي، وأنه خلاف الأفضل، يعني الأولى أن يصبر ويترك الاكتواء من أن ايه؟ من أن يكتوي، وإن فعل جاز. قال: ولا يتطيرون. والتطير معروف، وهو التشاؤم، والطيرة شرك كما قال صلى الله عليه وسلم. كانوا بيتشاؤموا بالطير، إذا يطيرها إذا راحت يمين يبقى إيه؟ يتفائل، إذا راحت شمال يبقى يتشاؤم، أو الاستقسام بالأزلام أو نحوها من طرق التطير المعروفة والفاشي كثير منها في مجتمعاتنا. بعض الناس يتشاؤم بالأرقام، يتشاؤم بالرقم 13، وبعض الناس يتشاءم بالأيام، يقول لك يوم الثلاث ده يوم مشؤوم، وبعضهم العياذ بالله يقول لك يوم الجمعة فيه ساعة نحس، يوم الجمعة فيه ساعة إدارة ما فيه ساعة نحس، وبعضهم يتشاءم يقول لك احنا بوش فلان احنا اصطبحنا بوش مين النهاردة، وبعضهم يتشاءم بالنعل المقلوب، وبعضهم يتشاءم بعينه لما ترف وبقلبه لما يدق، وبخزعبلات كثيرة فاشية على ايه؟ فاشية في الناس ومنتشرة بينهم لا بد من محاربتها. وهذه الطيرة إما شرك أكبر إن اعتقد أن المتطير به ينفع ويضر بذاته، أو شرك أصغر إن اعتقد أنه سبب لجلب النفع أو دفع الضر، وإنما يأتي بالخير الله عز وجل ويدفع الشر الله عز وجل. لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره. لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أيضا قوله هنا: وعلى ربهم يتوكلون. تقديم الجر والمجرور يفيد الحصر الاختصاص. دايما تقديم المعمول يفيد الاختصاص. إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين يعني نستعينك ولا نستعين سواك. يبقى وعلى ربهم يتوكلون يعني على الله لا على غيره. وقال ربهم لأن الرب هو القائم بالأمر المدبر له المصلح للشأن المتعاهد بالتربية والإصلاح والإمداد والرزق والإعانة تبارك وتعالى. فذكر اسم الرب في هذا السياق مشعر بتمام التصاقهم بربهم عز وجل وحرصهم على جلب الخير من جهته. يتوكلون يكلون أمورهم كلها إليه تبارك وتعالى ولا يعتمدون في شيء منها على غيره تبارك وتعالى، لعلمهم أن الله عز وجل هو مدبر السماوات والأرض وما فيهما، وأن أحدا لا يملك معه ولا مثقال ذرة ولا مثقال ذرة. فكيف يعتمدون على غيره وكيف يتوكلون على غيره وكيف يلجؤون إلى غيره؟ ولله ملك السماوات والأرض. فهذا هو التوكل، التوكل في جلب الأرزاق والتوكل في الهداية على الإسلام وهو أرفع رتبة، والتوكل في نصرة الدين وهو أرفع من الرتبتين. ويا ليتنا حققنا النوع الأول. مين منا بيصبح أصلا همه قلبه وفي باله أن يستقيم على الشرع اليوم؟ ده أحسننا حالا هو الذي يتوكل في جلب الرزق، وقليل ما هم. علامة التوكل إن السبب اللي انت بتاخد بيه لو زال هتزعل ولا لا؟ لو الوصفة اللي انت مقدم لها الورقة عشان تمضيها ماتت هتزعل؟ إن زعلت يبقى توكلك ناقص، لأنك اعتقدت أن هذا الشفيع بيده شيء يأتي بشيء لم يقدره الله. واعلم أن الأمة لو أنت قست نفسك بالمقياس ده هتلاقي التوكل متدمر فعلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أو لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بما قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بما قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو التوكل. التوكل حديث طويل جدا وهو غير مملول، ونحن أحوج ما نكون إليه لولا ضيق الوقت ورغبة الاختصار. لكن التنبيه المهم في أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب عمل الجوارح والتوكل عمل القلب، وبالتالي قلبك ما بيزعلش لما السبب إيه يروح. ولذلك يقول القشيري كما نقل عن الحافظ: التوكل محله القلب، وأما الحركات الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق العبد أن الكل من عند الله. إذا تحقق العبد أن الكل من عند الله فإن تيسر شيء فبتيسيره وإن تعسر فبتقديره. واضح إخواننا؟ فأنت قلبك يكون في السماء عند الله عز وجل، وأما جوارحك فتتعلق بالأسباب. اللي يترك التكسب ويزعم أنه متوكل فهو متواكل متقاعس غير متوكل في الحقيقة، لأنه لو توكل لفعل ما أمر به، والله الذي أمره بالتكسب. بل قد يكون التكسب واجبا إذا كان عنده عيال يقوتهم ويمونهم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. واضح إخوانا؟ فالتوكل كما قلنا لا ينافي أعمال الجوارح. القدح في الأسباب أن تكون أسبابا، تعطيل الأسباب أن تكون أسبابا قدح في الشرع، لأن الشرع هو الذي أمر بالإيه؟ بالتوكل. والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد. ليه؟ لأنه اعتماد على السبب وغفلة عن المسبب تبارك وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة أو عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وهو من المهاجرين الأولين والسابقين بإحسان، قاتل يوم بدر قتالا شديدا واستشهد في معارك الردة في جوش خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: ادعو الله أن يجعلني منه. ده فيه دليل على طلب الدعاء في أمور الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منه. في رواية أنه دعا له، وفي رواية أنه سأله: هل أنت منهم؟ فقال: أنت منهم. فيحمل على أنه طلب منه الدعاء وبعدين سأله: هل أنا منهم؟ فقال له: أنت إيه منهم كما قال الحافظ. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هنا اختلف العلماء. ليه قال له سبقك بها عكاشة ومرضيش يدعيله؟ فثعلب قال انه كان منافق، قال كان منافقا. وذكر الحافظ رواية تؤيد هذا القول عن أم قيس بنت محصن قالت أراه كان منافقا. إن صحت هل يكون هذا دليلا على أنه كان منافقا؟ أجيب لا، لا يكون دليلا. ليه؟ لأنها أخبرت عن رأيها، لأنها أخبرت عن ظنها رضي الله عنها. ويبعد جدا أن يكون هذا الرجل كان منافقا. ليه؟ لأن المنافق ما يدورش على الجنة أصلا، مش كده؟ مش هيقوله ادعو الله أن يجعلني منهم، واضح؟ وأيضا فالأصل العدالة وعدم النفاق. ذكر الحافظ أن في بعض الروايات أنه سعد بن عبادة، وقال أن هذا يبعد على عن منصب سعد وجلالته، فلعله لو صحت الرواية يبقى سعد بن عبادة آخر تشابه اسمه باسمه رضي الله عنه. والبعض قال انه ده اريد به حسم المادة، يعني سد الذريعة عشان ما يدعيلوش، يقوم واحد ثالث يقول له ادعيلي، يقوم يدعيلي، يقوم واحد رابع وخامس وسادس وهكذا، فيدخل في الدعوة من لا ايه، من لا يستحق ان يدعى له. فحسم المادة من البداية وقال سبقك بها عكاش. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وتلميذي ابن القيم، لانه ده قاعدة استفاد منه قاعدة ايه، سد الذرائع، النهي عن بيع العينة لألا لانه ربا، ربا صريح، لا بل اقصد النهي عن ربا الفضل سدا لذريعة ربا النساء وهكذا. وقيل ان هو لم يكن في قلبه من التوكل ما في قلب عكاشة، ده قاله القرطبي في المفهم، يعني ان هو مؤمن وموحد بس التوكل اللي عنده ايه مش كفاية. والنووي صحح ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي انه لا يستجاب له فيه. والسهيلي قال قولا غريبا، قال ان دي كانت ساعة اجابة انقضت بعد ما سأل عكاشة، ولما جاء يسأل لم تبقى هذه الساعة كائنة، ولذلك قال له سبقك بها عكاشة. اصح الاقوال انه قال له ذلك ايه، حسما للمادة وسدا للذريعة، ولئلا يتطرق ذلك الى سؤال من لا يستحقها ان يعطاها. ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.